إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في مثل هذه المقامات ومثل هذه الأوقات نتذاكر إياكم عن أهم الثمار والمسائل والفوائد التي يجنيها العبد من خوضه في مضمار الصيام، وذلك إخواني في الله يتضح لكل ذي عينين أسرار أو شيء من أسرار الشريعة، إذ أن الله جل وعلا لربما يوجب على العباد فرضا واحدا وتحت هذا الفرض الكثير والكثير من المسائل والمعاني. ومما يذكر إخواني في الله كذلك تتم لهذه الفائدة التي نحن بصددها بذكر الفوائد التي يجنيها المسلم من صيامه، ما قاله بعض الفقهاء، وهو تعويد النفس على التربية البدنية، على التربية البدنية. ففي شهر الصيام يتربى المسلم ويتربى الصائم تربية بدنية في جسمه وفي جسده، حيث أنه يعتاد على الظمأ وعلى الجوع وعلى المخمصة، وهذه الأيام التي تمر عليه وهو على هذا الإمساك والكف عن الطعام والشراب تعطيه قوة، تعطيه قوة وتعطيه جلادة في الصبر على ترك الطعام والشراب لساعات طويلة. وتلاحظون إخواني في الله أن الإسلام من أسراره ومن تشريعاته يريد من ذلك إيجاد مسلم قوي، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي الذي عنده قوة سواء في عقله أو في بدنه أو في جسمه، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن القوة البدنية لها تطلع في شرعنا الحكيم. فالشرع يريد إيجاد أهل الإيمان على قوة وعلى جلد وعلى صبر، فكان ذلك من حكم الصيام، من حكم الصيام أن النفس تعتاد على ذلك، وهذا أثمر. والمسلم ما يشك في ذلك أنه في أيامه العادية يجد القوة على ترك الطعام والشراب، وهذا من فضل الله جل وعلا على الأمة بفرضية الصيام. فمثال أيام الفطر، قد تأتي في الصباح مثاله تريد الفطور فما تجد شيئا، فالأمر عندك عادي، عادي جدا يعني، وأنا الفطور قالوا ما في فطور، الفطور تأخر، بعد ما يكون الساعة السابعة يكون في الساعة العاشرة عادي، بل بعضهم من يتفطر قرب الظهر، بل بعضهم لا يتفطر، بل بعض إذا تفطر وما وجد غذاء الأمر عنده عادي. كيف وصل المسلم إلى هذه الحالة من الاعتياد؟ طبعا هذا أنت المسلم يا عبد الله تجد هذه القوة بفرضية الصيام الذي جعلك تعتاد سنويا أنك تصبر هذه الساعات الطوال، بخلاف الكافر. الكافر ما يمكن أن يصبر هذه الساعات، ما يمكن، الكافر يأكل، بل يأكل بشراسة ويأكل بشراهة، قال عليه الصلاة والسلام: الكافر يأكل في سبع معين، الكافر يأكل في سبع معين، يأكل ويأكل ويأكل ولا يكاد يشبع، ولا يكاد يشبع. وأنتم تلاحظون من عاش في أرض الغرب يجد الصرفية العظيمة والنهمة للأكل، بحيث أصبحت ما يسمى عندهم بالوجبات السريعة، تجد وجبة عبارة عن متكاملة، سندويش ما شاء الله خمسة طابق ستة طابق تسمى وجبة سريعة. هذا عندنا أهل الإسلام وجبة كاملة، عشاء كامل، لكن لا، هذه وجبة سريعة يأكلون في الطريق فقط في طريقهم، فالقوم عندهم شراهة فما يصبرون. لكن أهل الإسلام إخواني في الله بفضل تشريع شريعة الله عز وجل المنزلة من سبع سماوات، والذي جاءت على ترويض المسلم، يعني اعتاد المسلم على ترك الطعام وعلى ترك الشراب وعلى الظمأ وعلى الجوع، هذه فيه تربية، تربية بدنية لأهل الإسلام. وكما تلاحظون كذلك هذا النظام موجود حتى في قسم الجيوش والجنود، بل الفرق الكبيرة العظيمة مثل فرقة المارينز وغير من تلك الفرق الذي يعدها تعد للغزوات والقتال، فإن من برنامجهم التربوي الأمر بترك الطعام والشراب. تجد الضابط أو تجد القائد في الفرقة هذه يأمرها الجند بترك الطعام والشراب لساعات طوال، فيحسون بالتعب والضنك. لكن إذا جئت عند أهل الإسلام، إذا جاء القائد عند ثكنة عسكرية وأراد أن يعودهم، يقول يا أيها الناس صوموا، فصاموا، صاموا بكل أريحية، بخلاف أولئك يصومون بتعب وجهد ويكابدون العناء. وأما الجيش الإسلامي يقول يا جيش صوموا، فصاموا، لأن هذا اعتادوا يصوم من الفجر إلى المغرب ولا يحدث له أي أدنى حرج. هذا عادي، هذا عادي، أنا قد اعتدنا على ذلك في صيامنا. فإخواني في الله، فمن فضيلة الصيام ومن حكم الصيام كما قال العلماء فيه التربية، التربية على القوة، على التربية البدنية. وأيضا إخواني في الله، هذه الحكمة ليست كذلك في الطعام، بل أعم من ذلك. حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه فيما أثر عنه، قال اخشوشنوا، اخشوشنوا، معنى اخشوشنوا أي تعلموا الخشونة. وقال الشراح أي الخشونة في المطعم والخشونة كذلك في الملبس. فالمسلم إخوان في الله يحاول أن يغير من أنماط حياته. لا تعتاد يا عبد الله على نمط واحد في حياتك، نمط واحد في حياتك، في مطعمك، في مشربك، في ملبسك، لا، غير، غير يا عبد الله. والإسلام يهدف، يهدف إلى هذه الحالة. من تتبع إلى أبواب الدين في باب الصيام، في باب المآكل، في باب المشارب، في باب الملابس، في باب حتى السلوك، يجد أن الإسلام يحاول أن يغير من نمط الإنسان، يغير. لماذا؟ لكي يعتاد على الخشونة، يعتاد على الخشونة، يكون قويا، ما يكون خوارا، يكون جبانا، يكون ضعيفا. الشرع ما يتعلق بتمشيط الشعر، لا بد تتعلم الخشونة. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تسريح الشعر وعن تمشيط الشعر وعن ترجيل الشعر إلا غبة. كحال بعض شباب هذا اليوم يعتني بشعره، شعر في أعلى وشعر من أسفل، وهنا وصلة وهنا قصلة. المهم ومع ذلك في كل يوم وليلة عند المرأة يمشط هنا ويمشط كذا، لا يعني هذه ما هي رجولة، هذه ما هي رجولة. ولهذا نهى نبينا عن الترجل إلا غبة، أي يوم بعد يوم، حاول يوم تمشط ويوم ترك التمشيط، اجعل نفسك عادي، تعلم يا عبد الله على الخشونة، على الرجولة، وهذا أمر الشرع. اترك التمشيط ليس يوميا، بل حتى الخروج بالنعال، حتى الخروج بالنعال. ثبت في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخرج حافيا ويخرج متنعلا، مرة حافي بلا نعال ومرة بنعاله. وإن كان أصل طبعا لبس النعال كما جاء في مسلم، قال نبينا انتعلوا فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، لكن لا بأس أنك تخرج حافي، أخرج حافي يا عبد الله. لماذا؟ تغيير لنمط الحياة والتعود على الخشونة، عود نفسك على الخشونة. بعض الناس إذا خرج من هنا إلى بيته ما تسمع له أح أح أح، يرفع رجله، ما اعتاد على ذلك، لا يا عبد الله، اعتاد، تعود، ما في شيء، أخرج حافي كما كان يفعل نبيك عليه الصلاة والسلام. بل حتى كم يقال ولو تخرج حتى غير من لباسك، غير من لباسك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان. البذاذة فسرها الشراح هو ترك التجمل وترك التزين وعدم الزيادة في ذلك، هذا من الإيمان، لأن في ذلك إظهار التواضع، إظهار التواضع، إظهار الفقر لله عز وجل. ولو أنك تتغير شيء من ثيابك يحدث شيء، ماذا؟ من التواضع. الأبهة الذي أنت اعتدت عليها، صح بعض الناس كما يقع في بعض الدول الكافية ثم العمامة ثم القلم ثم العطر، ثم غير، أخرج بلا عمامة، أخرج حتى بلا كافية، ما في شيء، غير. ولهذا ثبت في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعود سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فحث من حث من الصحابة ممن كانوا في مجلسه على العيادة وعلى الخروج معه لزيارة سعد بن عبادة، قال الراوي قال فقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص أبدا، لا شيء من ذلك معهم، لا عندهم عمائم ولا عندهم قلانس ولا عندهم نعال ولا عندهم خفاف. خرجوا هكذا، خرجوا وزاروا سعد بن عبادة البذاذة من الإيمان. فإخواني في الله، في الشريعة لو تلاحظون تحاول أنها تربي المسلم على القوة، على الجلدة، على الصبر، على الاصطبار، على أنه يساير أي وضع يعيش فيه، أي وضع تعيش فيه يمكن. إن جئت في باب النعيم عشت، إن جئت في باب الفقر عشت، إن جئت في باب الأكل والشبع عشت، وإن جئت في باب الظمأ والجوع عشت. تعيش في كل أحوالك، بثياب وبغير ثياب، بحالة رثة وبحالة جيدة. فالإسلام إخواني في الله يهدف لهذه المعاني، ومن ذلكم شرعية الصيام، كتب عليكم الصيام. فمن فرضية الصيام كما قال العلماء تربية المسلم، التربية الجادة القوية المتينة، بحيث أنه يصبر عن الطعام والشراب لساعات طوال. وطبعا يقول العلماء الحكمة من هذا الباب كله، له حكم كثيرة وهذا سيدخلنا إلى مسائل أخرى، لكن يقول العلماء والحكمة والعلم عند الله عز وجل أن هذا التغير سواء كان في المطعم أو في المشرب أو في الملبس أو في المسكن أو في الممشى، لعل هذا التغير يراد منه أشياء، منها التواضع، منها كذلك التعود على الخشونة، ومنها كذلك أن يعلم المسلم أنه هو خليفة الله جل وعلا على هذه الأرض. هذه الأرض هي أرض الله، ولا بد أن تكون لأهل الإسلام. فالمسلم إذا اعتاد أن يعيش في كل الأحوال سهل عليه، سهل عليه أن يعيش في أي بقعة من بقاع الأرض لإعلاء كلمة الدين. بل حتى من الأعاجيب ما ذكره العلماء في هذا السر أن بيئة المسلم وما يقع فيها من اختلاف بل من خشونة في المناخ، قالوا هذه أيضا تربية. صحيح نحن عندما تنظر يا عبد الله إلى بعض التضاريس وبعض المناخات الموجودة في بعض أرض الكفار وما يقع فيها من بديع الجو ومن جميل النسيم، الأخضرار موجود والجو والنسيم والربيع دائما، الربيع عندهم دائما، فما يعرفون حر ولا يعرفون برد بخلاف بلادنا وخاصة الجزيرة العربية، فإن فيها من المناخ القاسي. إذا جاء الحر جاء الحر بشدته، بالزحوف، بالسموم، بالأربعينية، حر شديد جدا. وإذا جاء البرد يأتي البرد الشديد الذي كما يقال يدخل إلى داخل العظم. طب هذا الجو المناخ القاسي من يراد منه؟ قال العلماء يراد منه كذلك تحت هذه القاعدة العامة تربية المسلم، تربية المسلم، التربية البدنية، أن يعتاد على جميع الأجواء. إن جاءك حر تصبر عليه، إن جاءك برد تصبر عليه، وهكذا موجود عندنا في أهل الإسلام. فلا أحد يشتكي منا من حر إلا إذا كان حر زائد، ولا يشتكي أحد منا من برد إلا إذا كان برد خارج عن الطبيعة. وما الذي يولد هذا؟ يولد هذا يا عبد الله ما قد لاقيناه وما سمعناه في سيرة أسلافنا من القادة والقوات في أثناء الفتح الإسلامي، كيف أن الصحابة من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان بعد من الخلفاء عندما كانت تجيش الجيوش ويرسل الجند والقوات إلى شرق الدنيا وإلى غربها إلى أماكن ما اعتادوها قط، إلى أماكن ما اعتادوها قط، فإذا بهم يعني كما يقال مباشرة يتأقلمون مع تلك الأجواء. يذهب واحد منهم من القوات إلى بلاد الروس كما في أرمينيا وأذربيجان، أراضي الجليد والبرد القارس، تجد الصحابة ومن كان من بعد من التابعين يغزون تلك البقاع ولا يشتكون من شدة البرد لأنهم تأقلموا على ذلك في بلاد الإسلام. وإن ذهب منهم من ذهب إلى أرض أفريقيا وإلى أدغالها مع شدة الحر والكهررية التي فيها، ومع ذلك ما اشتكى منهم من حر وما تعذر منهم ترك الجهاد بحجة وجود الحر، وإنما تأقلموا على ذلك في الجزيرة العربية. الجزيرة قد ربت، هذا ما يتعلق في المناخ. وأما إن ذهبوا في تلك البلاد وجدوا فيها من الضعف والضيق وقلة الطعام والشراب فقد اعتادوا على ذلك في عباداتهم وفي شعائرهم. فتجد إخواني في الله أن هذه حكمة عظيمة، حكمة عظيمة، أن الدين من خلال الشرائع يريد أن يوجد مسلم يتأقلم مع سائر الأمور والظروف، لا يعتريه برد ولا حر ولا جوع ولا شبع ولا مخمصة ولا ضيق، وإن وأنت يا عبد الله في بلادك وأنت في بين مسكنك وعيالك تربي نفسك على ذلك، البذاذة في الطعام، البذاذة في الشراب، البذاذة في الملبس، في كل شيء، بحيث لو جاء ذاك اليوم الذي ترسل به يا عبد الله إلى فتح بلاد الكفار فلا تعتذرن بشيء، فأنت قد ربيت نفسك بنفسك، عندك من القوة وعندك من الجلادة ما يعطيك ربك جل وعلا فيها من الفتح ما لا يعطي لغيرك. وهذا إخواني في من الحكم البليغة التي أرادها ربنا جل وعلا من شرعيته ومن دينه. فإذن إخواني في الله الخلاصة في هذا الباب، هو باب يطول ذكره، لكن نفقه ونفهم أن من أعظم العبر ومن أعظم العظات التي تراد من فرضية الصيام التربية البدنية، أن المسلم يتربى على قوة البدن. فلو جاءته مثل أزمات، لو قدر الله وقد يبتلى من يبتلى من بلاد الإسلام بالأزمات أو يبتليهم الله جل وعلا بالقحط والجدب والجفاف، فإذا جاءت مثل هذه الأيام القاحلة التي يقل فيها الطعام بل يعدم فيها الطعام والشراب، فإن المسلم يجد من نفسه الملكة، الملكة على الصبر، لا تسخط لا تذرع بهذا، لأن قد ربى نفسه بنفسه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.